الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن يقال جميع ما ذكرتموه من أقوال الأنبياء أنها تدل على مثل قولكم، فلا دلالة في شيء منها من وجوه متعددة، وذلك معلوم يقينا، بل فيها ما يدل على نقيض قولكم وهو مذهب أهل الإثبات، وهكذا عامة ما يحتج به أهل الباطل من الحجج لا سيما السمعية، فإنها إنما تدل على نقيض قولهم. وأما قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة، سواء كانت حركة مكانية وهي الانتقال، أو حركة في الكم كالنمو، أو في الكيف كالتسود والتبيض. وأما قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة، سواء كانت حركة مكانية وهي الانتقال، أو حركة في الكم كالنمو، أو في الكيف كالتسود والتبيض، ولا هو التغير، فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلا، ولا أنه أفل، لا يقال للمصلي أو الماشي إنه آفل، ولا يقال للمتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس إنه أفول، لا يقال للشمس إذا اصفرت إنها أفلت، وإنما يقال أفلت إذا غابت واحتجبت. وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعنى غائب، وقد أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا، أي غابت. ومما يبين هذا أن الله تعالى ذكر عن الخليل عليه السلام أنه لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما ومما يبين هذا أن الله تعالى ذكر عن الخليل عليه السلام أنه لما رأى كوكبا قال: هذا ربي.
قال: هذا ربي.
أنه لما، ثم بدأ بالآية: رأى كوكبا.
نعم.
رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ومعلوم أنه لما بزغ القمر والشمس وكان في بزوغه متحركا، وهو الذي يسمونه تغيرا، فلو كان قد استدل بالحركة المسمات تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه بازغا. وليس مراد الخليل بقوله هذا ربي رب العالمين، ولا أن هذا هو القديم الأزلي الواجب الوجود الذي كل ما سواه محدث ممكن مخلوق، ولا كان قومه يعتقدون هذا حتى يدلهم على فساده، ولا اعتقد هذا أحد يعرف قوله، بل قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويقرون بالصانع. ولهذا قال الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فذكر لهم ما كانوا يفعلونه من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقربون إليه كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور ما زال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم، وهو الذي صنف فيه الرازي السر المكتوم وغيره من المصنفات.
أقول هذا الكتاب أعوذ بالله، ومع ذلك له كتب تفسير وله بحوث يستفاد منها ويراجع، ومع ذلك السر المكتوم في عبادة النجوم. يقول السر المكتوم بس ما لك
إيه بس هكذا،
ما في تعليق عليه؟
التعليق قال بس صنف فيه السر المكتوم، يعني كان بس نسخ ما نسخ. يقول: وأمام الجملة في الهامش ينسب إلى الرازي في بعض الطبعات، يعني
هذا مشهور، لكن جاء يعني الشيخ نسبه إليه
إلا
ما بنسبه
إلا قال: وصنف فيه الرازي السر المكتوم.
لكن يقول له توبة الرازي.
سبحان الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب
أحسن الله إليك. الشيخ ذكر في مجموع الفتاوى يقول: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. انتهى.
هذا بعد ما في جزم. أقول ما في جزم وإن كان قد نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
أعوذ بالله من الكفر بالله.
أعوذ بالله. فإن قال المنازعون: بل الخليل عليه السلام إنما أراد أن هذا رب العالمين، قيل: فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم، لأنه حينئذ يكون مقرا بأن رب العالمين قد يكون متحيزا منتقلا من مكان إلى مكان متغيرا، وإنه لم يجعل هذه الحوادث تنافي وجوده، وإنما جعل المنافي لذلك أفوله وهو مغيبه. فتبين أن قصة الخليل عليه السلام إلى أن تكون حجة عليهم أقرب من أن تكون حجة لهم، ولا حجة لهم فيها بوجه من الوجوه، وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول بمعنى الإمكان، وجعل كل ما سوى الله آفلا بمعنى كونه بمعنى كونه قديما أزليا، حتى جعل السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة، وأن أفولها وصف لازم لها، إذ هو كونها ممكنة والإمكان لازم لها. فهذا مع كونه افتراء على اللغة والقرآن افتراء ظاهرا يعرفه كل أحد، كما افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلي محدثا وتسميته مصنوعا. فقصة الخليل حجة عليهم، فإنه لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلا. فكون الشمس والقمر والكوكب وكل ما سوى الله ممكنا هو واصف لازم له لا يحدث له بعد أن لم يكن. وهم يقولون إمكانه له من ذاته ووجوده من غيره بناء على تفريقهم في الخارج بين وجود الشيء وذاته، فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود. ولو قال فلما وجدت أو خلقت أو أبدعت قال لا أحب الموجودين والمخلوقين كان هذا قبيحا متناقضا، إذ لم يزل كذلك. فكيف إذا قال فلما صارت ممكنة وهي لم تزل ممكنة؟ وأيضا فهي من حين بزغت وإلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود والعدم، مع كونها عندهم قديمة أزلية يمتنع عدمها، وحينئذ يكون كونها متحركة ليس بدليل عند إبراهيم عليه السلام على كونها ممكنة تقبل الوجود والعدم. وأما قول القائل كل متحرك محدث أو كل متحرك ممكن يقبل الوجود والعدم، فهذه المقدمة ليست ضرورية فطرية باتفاق العقلاء، بل من يدعي صحة ذلك يقول إنها لا تعلم إلا بالنظر الخفي، ومن ينازع في ذلك يقول إنها باطلة عقلا وسمعا. ويمثل من مثل بها في أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه، وهو نفسه يقدح فيها في عامة كتبه. وأما قوله كل متغير محدث أو ممكن، فإن أراد بالتغير ما يعرف من ذلك في اللغة، مثل استحالة الصحيح إلى المرض، والعادل إلى الظلم، والصديق إلى العداوة، فإنه يحتاج في إثبات هذه الكلية إلى دليل. وإن أراد بالتغير معنى الحركة أو قيام الحوادث مطلقا حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة، ويسمى كل متكلم ومتحرك متغيرا، فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل فيه على دعواه. عنوان: لفظ أحد وواحد. وأما استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله تعالى أحدا وواحدا على نفي الصفات الذي بنوه على نفي التجسيم، فيقال لهم ليس في كلام العرب بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لا تسمى واحدا ولا تسمى أحدا في النفي والإثبات، بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحدا وأحدا، حيث أطلقوا ذلك ووحيدا. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو الوليد بن المغيرة. وقال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فسماها واحدة وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات بل جسم حامل للأعراض. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، وقال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال قل إني لن يجيرني من الله أحد، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فإن كان لفظ الأحد لا يقال على ما قامت من صفات بل ولا على شيء من الأجسام التي تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة، لم يكن في الوجود غير الله من الملائكة والإنس والجن والبهائم من يدخل في لفظ أحد، بل لم يكن في الموجودين ما يقال عليه في النفي أنه أحد. فإذا قيل ولم يكن له كفوا أحد لم يكن هذا نفيا لمكافأة الرب إلا عمن لا وجود له، ولم يكن في الموجودات ما أخبر عنه بهذا الخطاب أنه ليس كفأ لله، وكذلك قوله ولا أشرك بربي أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإنه إذا لم يكن الأحد إلا ما لا ينقسم، وكل مخلوق وجسم منقسم، لم يكن في المخلوق ما يدخل في مسمى أحد، فيكون التقدير ولا أشرك به ما لم يوجد ولا يشرك بربي ما لا يوجد. وإذا كان المراد النفي العام وأن كل موجود من الإنس والجن يدخل في مسمى أحد، ويقال إنه أحد الرجلين، ويقال للأنثى إحدى المرأتين، ويقال للمرأة واحدة وللرجل واحد ووحيد، علم أن اللغة التي نزل بها القرآن لفظ الواحد والأحد فيها يتناول الموصوفات بل يتناول الجسم الحامل للأعراض، ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف أصلا بل ولا عرف منهم أنهم لا يستعملونه إلا في غير الجسم، بل ليس في كلامهم ما يبين استعمالهم له في غير ما يسميه هؤلاء جسما، فكيف يقال لا يدل إلا على نقيض ذلك، ولم يعرف استعماله إلا في النقيض الذي أخرجوه منه الوجودي دون النقيض الذي خصوه به وهو العدمي. وهل يكون في تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا؟ عنوان لفظ الصمد. وكذلك اسمه الصمد
رحمه الله، هذا بعض ما سطره في كتابه تفسير أو شرح سورة الإخلاص، تكلم عن هذا المعنى، وهذا يرد على الفلاسفة، إن الفلاسفة يقول الأحد إما أن يقول ما لا ينقسم أو ما لا تقوم به الصفات، لأنه إذا قامت به الصفات لم يكن أحدا بل يكون مركبا. فالشيخ يقول إذا كان هذا مفهوم الأحد فليس في الوجود أحد، كل موجود فله صفات، ويقول هذا المعنى أن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ليس له كفوا مما لا وجود له أو مما لا تقوم به الصفات. والمعلوم في اللغة أن قوله لم يكن له كفوا أحد يعني من الموجودات واحد من الموجودات، كل موجود له صفات. تفضل. نعم
أحسن عليكم. وكذلك اسمه الصمد ليس في قول الصحابة إنه الذي لا جوف له ما يدل على أنه ليس بموصوف بالصفات، بل هو على إثبات الصفات أدل منه على نفيها من وجوه مبسوطة في غير هذا الموضع. وكذلك قوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا ونحو ذلك، فإنه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه، بل ولا على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه. وأما احتجاجهم بقولهم الأجسام متماثلة فهذا إن كان حقا فهو تماثل يعلم بالعقل، ليس فيه أن اللغة التي نزل بها القرآن تطلق لفظ المثل على كل جسم، ولا أن اللغة التي نزل بها القرآن تقول إن السماء مثل الأرض، والشمس والقمر والكواكب مثل الجبال، والجبال مثل البحار، والبحار مثل التراب، والتراب مثل الهواء، والهواء مثل الماء، والماء مثل النار، والنار مثل الشمس، والشمس مثل الإنسان، والإنسان مثل الفرس والحمار، والفرس والحمار مثل السفرجل والرمان، والرمان مثل الذهب والفضة، والذهب والفضة مثل الخبز واللحم. ولا في اللغة التي نزل بها القرآن أن كل شيئين اشتركا في المقدارية، بحيث يكون كل منهما له قدر من الأقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخر، ولا أنه إذا كان كل منهما بحيث يشار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخر، بل ولا فيها أن كل شيئين كانا مركبين من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة كان أحدهما مثل الآخر، بل اللغة التي نزل بها القرآن تبين أن الإنسانين مع اشتراكهما في أن كل منهما جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق ضحاك بادي البشرة قد لا يكون أحدهما مثل الآخر، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فقد بين أنه يستبدل قوما لا يكونون أمثال المخاطبين، فقد نفى عنهم المماثلة مع اشتراكهم فيما ذكرناه، فكيف يكون في لغتهم أن كل إنسان فإنه مماثل للإنسان، بل مماثل لكل حيوان، بل مماثل لكل جسم نام حساس، بل مماثل لكل جسم مولد عنصري، بل مماثل لكل جسم فلكي وغير فلكي. والله إنما أرسل الرسول بلسان قومه وهم قريش خاصة ثم العرب عامة، لم ينزل القرآن بلغة من قال الأجسام متماثلة حتى يحمل القرآن على لغة هؤلاء. هذا لو كان ما قالوه صحيحا في العقل، فكيف وهو باطل في العقل كما بسطناه في موضع آخر، إذ المقصود هنا بيان أنه ليس لهم في نصوص الأنبياء إلا ما يناقض قولهم لا ما يعاضده. وكذلك الكفؤ، عنوان لفظ الكفؤ. وكذلك الكفؤ، قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم والفداء. فقد نفى أن يكون كفوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن كليهما جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، ولكن النصوص الإلهية لما دلت على أن الرب ليس له كفء في شيء من الأشياء، ولا مثل له في أمر من الأمور، ولا ند له في أمر من الأمور، علم أنه لا يماثل شيء من الأشياء في صفة من الصفات، ولا فعل من الأفعال، ولا حق من الحقوق، وذلك لا ينفي كونه متصفا بصفات الكمال. فإذا قيل هو حي ولا يماثل شيء من الأحياء في أمر من الأمور، وعليم وقدير وسميع وبصير، ولا يماثله عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير في أمر من الأمور، كان ما دل عليه السمع مطابقا لما دل عليه العقل من عدم مماثلة شيء من الأشياء له في أمر من الأمور. وأما كون ما له حقيقة أو صفة أو قدر يكون بمجرد ذلك مماثلا لما له حقيقة أو صفة أو قدر فهذا باطل عقلا وسمعا، فليس في لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفظ المثل على مثل هذا، وإلا فيلزم أن يكون كل موصوف مماثلا لكل موصوف، وكل ما له حقيقة مماثلا لكل ما له حقيقة، وكل ما له قدر مماثلا لكل ما له قدر، وذلك يستلزم أن يكون كل موجود مماثلا لكل موجود، وهذا مع أنه في غاية الفساد والتناقض لا يقوله عاقل، فإنه يستلزم التماثل في جميع الأشياء، فلا يبقى شيئان مختلفان غير متماثلين قط، وحينئذ فيلزم أن يكون الرب مماثلا لكل شيء، فلا يجوز نفي مماثلة شيء من الأشياء عنه، وذلك مناقض للسمع والعقل، فصار حقيقة قولهم في نفي التماثل عنه يستلزم ثبوت مماثلة كل شيء له، فهم متناقضون مخالفون للشرع والعقل. عنوان الجواب الرابع.
الوقت.
بسم الله.
الجواب الرابع.
حط جلسة من المدرسة. حسبك يا أبو.
أحسن الله إليك.